أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدن فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصل أي فليدعو، ومعنى فليطعم أي فليأكل. أبواب من أبواب الآداب في الطعام يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، منها: لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. السنة أن المسلم إذا قدم له طعام، سواء كان طعاما غاليا عاليا أو كان طعاما رقيقا على قدر ضعيف يسير، أنه لا يعيب الطعام ويأكل الطعام، ويستحب أن يمدح هذا الطعام الذي يأكله، فهو نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا عيب الطعام لكونه طعاما هذا شيء، وعيب الطعام لكونه معيبا هذا شيء آخر. الطعام ممكن طباخة ما تعرفش تطبخ، طبخة وحش، الطعام ناقص ملح، الطعام ناقص سكر، فيقوم يقول: هذا ناقص كذا، هذا محتاج لكذا، هذا يعلمها الأدب في الطبخ خيبة ما تعرفش تطبخ فيعلمها، هذا ليس عيبا للطعام. الطعام خلقة خلقها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمهما قدم له من طعام قبل وأكل هذا الطعام نعمة من الله عز وجل. طعام غالي، طعام رخيص، نعمة، فلا يعيب الطعام كطعام. ولكن من الممكن أنه يتكلم عن الطبخ نفسه، الطبخ رديء، طعام محروق، العيش محروق مش مستوي، وهكذا. هذا ليس عيبا للطعام كطعام، ولكن عيب في الصناعة، الصانع نفسه رديء في صناعته. ذلك البعض يخلط، تبقى المرأة طبخة طبيعي وحش وحرقاه ومقدمها لزوجها، فيقوم يقول لها: طعام وحش، طعام محروق. تقول له: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. لا، ما كانوش بيقدموا له طعام محروق عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا فرق بين انه المرأة تجيد الطبيخ وتقدم، وطعام بحسب المستوى اللي موجود للإنسان يحمد الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. طعام أكل العيش بالملح، أكل العيش بفول بفلافل، أكل بلحم، يحمد الله، كل نعم من الله عز وجل. يبقى هذا شيء. وأمر إنه طعام رديء في الصناعة نفسها يقوم بيقوم الطابخ أو الطباخة اللي بتعمله، هذا شيء آخر. روح المطعم يقدموا له طعام، الطعام فاسد، الصلاحية بتاعته خلصت، ويقول له: لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. لا، مش دخل في هذا الباب هذا الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التواضع، وأنهم مهما وللوا من شيء كان غاليا أو رخيصا أكلوا منه وحملوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، الطعام الذي يقدم له، كانوا فقراء وكان الطعام قليلا، وكسر الخبز بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات طعاما مرققا من عيش رقيق قط صلى الله عليه وسلم، إنما العيش كان يخبز للنبي صلى الله عليه وسلم الدقيق بالنخالة بتاعته زي ما هو، وكانوا يغدو ينفخ في الدقيق، يشتال منه شوية من النخالة اللي عليه ويخبز بباقيها. أما إنه تعمل له منخل ويتنخل في الدقيق زي ما إحنا عندنا الآن، أشياء عالية ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام. لعله يدعى إلى طعام مع فقر الداعي يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا من طعام. دعي مرة دعاه خياط إلى إهالة سنخة، إهالة سنخة خبز وإهالة سنخة، إهالة زيت أو دهن وكأنه قاعد فترة، قاعد فترة خزز شيء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي دعي إليه عليه الصلاة والسلام ولم يعب الطعام. يبقى هنا الطعام قد يكون خلقة طعام جميل، قد يكون مع قعد فترة طويلة بدأ يتغير شيئا، هنا لا مانع من أنه إذا استساغ ذلك أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد في كل حين الطعام، بل كان يطوي بيت الليلة والليلة والليلة من غير طعام عليه الصلاة والسلام، ويخرج وضع على بطنه الحجر عشان يصلب طوله صلى الله عليه وسلم ويقدر يمشي في الطريق من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. فإن وجدوا أكلوا، وإن لم يجدوا حمدوا الله سبحانه وصبروا على هذا الأمر. فيقول أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله. يعني لما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتهي. الضب نوع من الحيوان اللي شكله عام زي التمساح ولكنه بري، تمساح في البحر وهذا في البر، يكون في الصحاري ونحوها وفي الحجاز في أراضي مضبة مليانة بالضباب في نجد وغيرها، بيأخذوا هذا الضب اللي شكله على هيئة التمساح ده وهو صغير في الحجم، وبعدين يشوه ويقدمه لحم يتاكل. فكان العرب يشتهون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في أرضه، في مكة ما كانش فيه هذه الضباب ولا في المدينة، فلذلك كان يعافه، كان يعافه، وبرضه كان يخاف أن يكون هذا مسخا، مسخه الله عز وجل، يعني مسخ من البشر من كانوا على هذه الهيئة، مسخوا على ذلك. فخشي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أمة من الأمم فقدت، فهو يخشى أن تكون مسخت على هذه الهيئة. وعلمنا من حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا يعيش فوق 3 أيام، يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا مسخ خلقه كمسخ بني إسرائيل قردة وخنازير ما عاشوش أكثر من 3 أيام، ولا يكون لهم نسل، ما فيش يكون الإنسان الذي مسخ حيوانا لا يتناسل، ما يكونش له نسل. فهو صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك وعرف ذلك. ولكن الأمر إنه إذا كان هذا الطعام لم يحرمه صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون من الناس من مسخ على هذه الهيئة، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أجدني يعني أرفان منه عليه الصلاة والسلام، أجدني أعافه. وأكل على مائده، يعني خالد بن الوليد كان جالسا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرمه؟ قال: لا، ليس حراما. فأكله خالد، اجتره خالد. وخالد رضي الله عنه كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة خالة خالد ابن الوليد، فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم واجتر من على المائدة وأكله خالد ولم يأكله النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل. الأدم جمع إدام، ويقال إدام وقال أدم أيضا في المفرد والجمع أدم. قالوا: ما عندنا إلا خل. الحديث رواه مسلم من حديث جابر، وأيضا رواه من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالطريق فوجد جابر رضي الله عنه تحت ظل بيت، وكأنه استشعر أن جابر جعان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتبعه. فجابر تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أهله فسألهم عن الإدام: عندكم إدام؟ عن طعام؟ فقالوا: ما عندنا إلا خل، ما عندنا إلا خل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. الإدام الحاجة اللي بتغمسها، اللي بتغمسها، إذا بتأكل عيش بإدام، الإدام ده يكون شيئا يساعدك على ابتلاع الطعام، استساغة الطعام من زيت، من دهن، من دمع، من دمعة، غيرها من الطعام. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم الخل وقال: نعم الأدم الخل. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر أنه لم يزل يحبه من منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. أكل النبي صلى الله عليه وسلم، غمس العيش بالخل فأكله صلى الله عليه وسلم ومدحه أيضا. فيستحب مدح الطعام، شيء خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيه من فضله ومن رحمته على خلقه. أيضا المدح هنا للخل يعني ضروري حيكون في حاجة في الخل ضروري، يعني مش حيمدح فيه إلا وهو يعطينا إنه كله من الخل واعتدموا به فإن فيه خيرا من ورائه. فقال نعم الأدم الخل، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله جابر رضي الله عنه. وبحث العلماء في ذلك، يقول الخطابي والقاضي عياض معنى مدح النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار في المأكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، يقولون يعني الإنسان يربي نفسه ويعود نفسه أنه مش دايما لازم الدمعة أو لازم الغموس يكون شيئا فاخرا عاليا، ولكن فليكن من الخل أحيانا كما فعل النبي صلى الله وسلامه عليه. فقال تقديره اتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده، يعني عود نفسك على ان الطعام اللي موجود عند الناس جميعها ان تاكل منه. لو عودت نفسك على الغالي وعلى الفاخر لعله يعز في زمن من الازمان فلا تجد هذا الطعام، فعود نفسك على الشيء القليل حتى لا تظل متعلقا بالشيء الكبير او الشيء الغالي وقد لا تجده فيحدث في نفسك شيء. لا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. أيضا يقول العلماء أن في هذا الحديث مدح للخل، سواء عرفنا السبب أنه ليه مدح الخل ولا ما عرفناش، لكن العلماء اللي بحثوا في أمر الخل هذا اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نعم الأدم قالوا ضروري في حاجة، في حاجة فبحثوا فيها. فبعض الصيادلة ذكروا فيها أنه في موسوعة من موسوعات الصيدلة هي موسوعة مارتن ديل الصيدلانية، ذكر فيها فوائد عديدة للخل، قالوا الخل له فوائد يدفعنا أن احنا ناكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخل. يقولون يستعمل في معالجات في حالات التسمم بالمواد القلوية كعلاج. قالوا أنه من ضمن العلاج أنه يفيد في الحمى، إنسان اللي عنده حمى عليه بينزل درجة الحرارة، إذا تعمل كمادات مية بهذا الخل على رأس الإنسان أو على جسده ينزل الحرارة. من العلاج أيضا قالوا أنه أحيانا إنسان يتعاطى مضادات حيوية كثيرة تقوم تسود لسانه وتعمل طبقة سوداء على لسان ما بتروحش، قالوا الخل يفيد في إزالتها إذا أخذ هذا الخل ووضع على ماء وشرب ومسح به اللسان مرة أو مرتين في اليوم مدة أسبوع يزيل ذلك. قالوا أنه مفيد الخل في التهابات المفاصل على هيئة كمادات توضع مضاف الخل إلى الماء ويسخن ويوضع على المفاصل فيريحها. قالوا أيضا أنه لدغات النحل ولدغات السمك الهلامي في البحر إذا عالجها بوضع الخل عليه مخلوطا بملح يخف الألم ولا يبقى شيئا. قالوا في الخل وخاصة الخل المصنوع من التفاح، خل التفاح قالوا يشفي العديد من الأمراض في علاج المفاصل التهاباتها، التهابات الأنف، حساسية الأنف، الربو، اضطرابات الأمعاء، أنواع من الرشوحات الموجودة في الجسم، وكمان بيستخدموه الآن في التخسيس يخسس الخل نعم الألم الخل. ذكروا من الفوائد بتاعته واحد دكتور اسمه سيرل سكوت وموريس هانس في كتاب عن فوائد الخل، يقول يمنع الإسهال احتوائه على مواد قابضة. أيضا الإنسان اللي عنده إسهال شديد لو أخذ الخل مرات يذهب عنه الذي به، ينشط عملية الهضم لأي إنسان إنه حامضي فيزود من حموضة المعدة، ينشط الهضم والاستقلاب في الجسم تحويل المواد الغذائية. قالوا أيضا يستخدم كمضمضات يمنع التنخر في الأسنان، كذلك قالوا يقتل الطفيليات المولودة في الأمعاء، قالوا ويمكن استعماله لتحسين الهضم عند مرضى عسر الهضم إذا كان المعدة لا تفرز الحامض المعوي بكمية كافية. قالوا كذلك هو مطهر للأمعاء. صاحب الكتاب يذكر أن هذا الخل له فوائد كثيرة، يقول لا أقول إنه شفاء من كل داء ولكن فيه شفاء لأدواء كثيرة تكون في البدن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اتدموا بالخل أو يقول نعمة الأدم الخل. طبعا ما ذكره العلماء ده اللي وصلوا إليه من أبحاث، وممكن تجد أبحاث جديدة تثبت أشياء أكثر من هذا الذي ذكروه. ولكن على كل نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدح الطعام وإن كان شيئا يسيرا قليلا بحسب الموجود. الموجود من الطعام يمدحه الإنسان ويحمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى عليه على نعمه، قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن إذا أكل وحمد الله سبحانه شكر الله سبحانه فالله يعطيه المزيد من فضله سبحانه. من الأحاديث اللي بذكرها الإمام النووي هنا في باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر، من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أدب من الآداب في العزومة، إنك قد يدعوك إنسان إلى طعام وليمة أو غيرها من الطعام وتحضر لهذا الإنسان مجاملة له وأداء لما أمرت به شرعا فتكون صائمة، هل يلزمك أنك تفطر طالما أن أنت أجبت الدعوة وذهبت إليه؟ الحديث هنا لا يلزمنا بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني يدعو، يبقى يحضر الوليمة ويدعو لصاحب الوليمة بما يفتح الله عز وجل عليه ثم ينصرف. وإن كان مفطرا فليطعم، إذا كان مفطرا لعل الإنسان يحضر الوليمة ويكون مفطرة وبعدين يتأنف، لا مش عايز أكل أصلي شبعان أصلي كذا، فيؤذي صاحب الوليمة. ولذلك ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه قال يتكلف لكم أخوكم ثم تقولون أو تقول إني صائم، إنه دعا ناس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه فلما ذهبوا فقالوا أو قال بعضهم إني صائم، فقال يتكلف لك أخوك ثم تقول إني صائم. يبقى هنا لعلك لامتناع عن إطعام هذا الإنسان يتسبب له في شيء من الحرج، مش عايز يأكل طعام ليه، هو فاكر فلوسي حرام، هو فاكر كذا، يقوم يتحرج من ذلك. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مع هذا الإنسان من طعامه طالما أنك مفطر، سواء إن أنت أكلت كثيرا أو يسيرا، لكن المهم إنك تجامل هذا الإنسان اللي أنت حضرت للوليمة عنده. فإن كان صائما ولا يريد أن يفطر فليصلي وليبين عذره، أحيانا إنسان يتكلف في طعام ويحضره لإنسان وتفضل كل، لا مليش نفس، هو يكون صائما ويخشى أن يقول أنا صائم، مش عايز يعني أنه يحبط عمله، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ. كونه يخاف على نفسه برياء هذا جيد أنه يخاف، ولكن مش في كل وقت يكون هذا شيء. إذا حضرت عند إنسان وبدت تتهرب في الكلام وهو حاطط لك أكل، هيقوم يسيء فيك الظن أو يفتكر أن أنت أرفان من طعامه أو أن أنت مستكبر عليه مش عايز تأكل عنده. لا، أهون من هذا كله تقول أنا صائم أنا صائم، وأجمل من ذلك تقول أنا صائم وإن شئت أفطرت، لو تحب أن أنا أفطر أنا أفطر ولكن أحب أن أصوم. فإذا الصوم كمل صومك صمته، إذا وجدت أن هذا يتأذى بهذا الشيء متكلف لك وعمل لك أكل مكلفه وبعدين تقول له أنه صائم، طبعا في غير رمضان، في رمضان شيء آخر، لكن هذا الصوم إن لم يكن في رمضان وإن لم يكن صوما فريضة واجبة كالنذر مثلا، يبقى على ذلك إذا أصر كل كل ولك أجرك أجر صومك ولك أجر أنك فرحت أدخلت الفرح والسرور على قلب هذا الإنسان. إذا كان الأمر مش هيأثر معه فلكن أنت تبجي عذرك أنا صائم إني صائم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. يبقى ليقل إني صائم ليه؟ تذكرة لنفسه، يعني يا نفس ما تجاوبيش هذا الإنسان بمثل ما يقول، وتذكر للآخر ما تأذيش إنسانا صائما فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. يبقى يجوز أن المسلم أحيانا يقول إني صائم حتى لا يسيء الإنسان فيه الظن. يقول هنا ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره، لما واحد يعزمك تعال كل عندي النهاردة وبعدين في الطريق قابلت فلان، فلان رايح فين؟ رايح لفلان عزمني على الغداء، تأخذني معك. هنا ينفع هذا الشيء؟ خدني معك لهذا الإنسان. قد ينفع إذا كان هذا الإنسان يحبه فلان ويحب أن يأكل عنده. أحيانا بعض الناس يحب فلان ويعرف أن فلان بيحب فلان ده ويحب أن يأتي عنده ويتمنى هذا الشيء، فلا مانع أن يذهب إلى ذلك، ولكن قبل أن يدخل فليستأذن لنفسه. لكن إذا كان إنسان طفيلي رايح متطفل على واحد ورايح معه، هنا لا، ما يقولش اتكسفت منه معلش جبته معايا يأكل عندك، الأمر ليس كذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بفعله عليه الصلاة والسلام، والله لو كان بقوله صلى الله عليه وسلم لكفى، ولكن قد يكون في النفس شيء من الحرج. يعني لو كان هو قال لنا لما حد يعزم حد منكم وراح معاه واحد فليستأذن له، يمكن الإنسان يتحرج من هذا الشيء، ولكن بفعله نفذ صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فأزال عن أنفسنا الحرج. عمل إيه؟ في الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامسة. يعني الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا عزمك أنت وأربعة معك، تقولي خمسة عزمك على الطعام. فتبعهم رجل بقوا ستة. وعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. طيب جاء معهم واحد رجل عمل طعام لخمسة، جاء هذا السادس، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال مش مهم طعام لخمسة يكفي السادس؟ لم يقل ذلك. ليه؟ هنا تأديب لأصحابه وهم القدوة الذين يؤتسى بهم، أيضا تأديب لمن يأتي بعدهم أنه يستنوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بيوت الناس حرمات، واللي دعاك دعاك أنت لوحدك أو دعاك أنت والتاني، ما تدخلش عليه آخر، لعله لا يحب هذا الإنسان، لعله يفسد عليه طعامه هذا الإنسان، لعلك لا تدري زي ما يقولوا معزة حملت حتفها، تأخذ هذا الإنسان معك وتدخل معه البيت تحصل بينك وبينه مشكلة عند صاحب هذا الطعام الذي لم يدعوه أصلا. يبقى لا تؤذي صاحب الطعام بإنسان حضر معه، ولكن إن اضطررت لذلك يبقى عند دخولك تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. تبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، يعني ما أعزبناهوش، هو اللي جه وحده، إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. إن شئت، يبقى هنا الأمر ما فيش هزار في هذا الشيء، هذا بيت لصاحبه، البيت بتاع صاحبه، صاحبه يدخل من يريد. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى لما نقي الأصحاب أنقي الإنسان المؤمن أصاحبه، لما دخل بيتي إنسان أدخل من أريد أنا، الإنسان الذي في ظني أنا أنه إنسان تقي. الإنسان يحضر البيت لا يخرج بفضيحة خارج البيت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، يعني إحنا ما دعيناهوش، هو اللي جه، إن شئت أذنت له وإن شئت رجع، مش هنتوسط له ولا هنشفع له، ولكن حسب ما أنت عايز. فالرجل قال: بل آذن له يا رسول الله، فأذن له. يبقى هنا الأدب في ذلك أن الإنسان لا يتبع إنسانا خاصة إذا كان في طعام، لا يفعل هذا الشيء، فإذا فعل فيستحق هذا الجواب، يستحقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بعض الناس يستهين بهذا الشيء، يقوم يعرف أن فلان داعي إنسان للطعام، طب خدني معك نأكل عنده، فيذهب معه ويمكن يدل بنفسه عليه ويظن أن له وجهة عند هذا الإنسان أو له عنده محبة فهو يحب حضوره. مش كل إنسان يحب هذا الشيء، لعل إنسانا يتأذى من إنسان ويكتفي بأنه صاحبه في المسجد بس، في الطريق بس، في الكلية بس، في المدرسة، لكن مش عايز أن يدخل عنده بيته. لذلك لا يفرض المسلم نفسه على أحد أبدا، ما حدش دعاه ما يروحش يحضر، إلا أن تكون دعوة عامة يكون في مسجد، وليمة الزواج للأخ فلان ما في المسجد في المكان، والدعوة مفتوحة للجميع. يبقى على ذلك هنا ما حجرش عن أحد. أما البيوت فالبيوت حرمات لأصحابها، قد يحب الإنسان إنسانا يدخل عليه بيته، قد يتأذى بإنسان آخر، لذلك لا يدخل إنسان بيت أحد إلا بإذنه. وعلم الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى أن يأتي إليه البعض من أصحابه من غير ما يدعوهم أو يأتوا إليه ويجلسون فترة طويلة يبقى غيره كذلك يتأذى من هذا. فعلم الله عز وجل الجميع هذا الأدب القرآني. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التأدب بأداب القرآن والتخلق بأخلاق صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.